اتجاهات تطور التجارة الخارجية والبنية التحتية في القرن الإفريقي. هيدي الشافعي، باحثة بوحدة الدراسات الإفريقية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. مقدمة: إلى جانب التفاعلات السياسية والأمنية التي تعيشها منطقة القرن الإفريقي، هناك جملة من التحولات الاقتصادية تشهدها المنطقة. ومن أجل الحصول على صورة واضحة حول هذه التحولات الاقتصادية، قد يكون من المفيد بداية معرفة المنطقة الجغرافية التي تشكل القرن الإفريقي، حيث إنه لا يوجد إجماع حولها، فوفقاً لبعض الدراسات، يتكون القرن الإفريقي من الصومال وإثيوبيا وجيبوتي وإريتريا، ويعزى هذا الوصف ببساطة إلى الشكل الجغرافي للمنطقة على الخريطة، ومع ذلك، تتناول دراسات أخرى القرن الإفريقي مضافاً إليه دول أخرى مثل السودان وجنوب السودان وأوغندا وكينيا، بما يتجاوز الشكل الجغرافي على الخريطة ويرتبط أكثر بالقضايا التي تهدد المنطقة. وهذا التعريف الأخير يتوافق مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية IGAD ويتناسب مع الدراسة الحالية. في ضوء ذلك، تتناول هذه الورقة التحولات الاقتصادية في القرن الإفريقي من خلال ثلاثة محاور: الأهمية الاقتصادية لمنطقة القرن الإفريقي وتصاعد التنافس الدولي، التحولات التجارية لدول منطقة القرن الإفريقي، تحولات البنية التحتية للقرن الإفريقي. أولاً، الأهمية الاقتصادية لمنطقة القرن الإفريقي وتصاعد التنافس الدولي. على الرغم من أن منطقة القرن الإفريقي لم تكن شرطة حتى وقت قريب شرطة تسخر بالثروات النفطية التي جعلت أجزاء أخرى من إفريقيا مركز جاذبية للقوى الدولية الكبرى، فإن الموقع الجيوستراتيجي للمنطقة جعلها محط اهتمام دولي واسع ومجالاً للصراع العالمي. على وجه التحديد، تمتد المنطقة على مساحة جغرافية بالغة الأهمية تطل على مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، ويعد شرياناً هاماً للاقتصاد العالمي وأمن الطاقة في العالم. وترتبط القيمة الاستراتيجية لمضيق باب المندب بحقيقة أنه أقصر طريق بحري يربط بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي، فبعد افتتاح قناة السويس في مصر، اكتسب مضيق باب المندب أهمية كبيرة، وأصبح بإمكان السفن أن تبحر مباشرة من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي تقل المسافة من الموانئ الآسيوية إلى الموانئ الأوروبية بنسبة تصل إلى الثلثين، ومرت جميع التجارة البحرية تقريباً بين أوروبا وآسيا، بما في ذلك تجارة الطاقة، بما يقرب من 700 مليار دولار أمريكي عبر هذا المضيق في عام 2016، حيث يتدفق خلاله 9 من إجمالي النفط العابر للمحيطات في العالم، ويتدفق عبره ما يقدر بنحو 6.2 ملايين برميل من النفط الخام والمكرر يومياً باتجاه أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وآسيا، وفقاً لإحصاءات عام 2019 لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، كما عبرت خلاله حوالي 57 ناقلة عملاقة من دول الخليج العربي يومياً، بإجمالي ما يقرب من 21 ألف في السنة لعام 2019، وكذلك في عام 2017، تدفق حوالي 3.6 ملايين برميل يومياً في اتجاه الشمال نحو أوروبا وأمريكا، و2.6 مليون برميل يومياً تدفقت في الاتجاه المعاكس، بشكل رئيسي إلى الصين والهند وسنغافورة، ما جعل مضيق باب المندب أحد أكثر المسارات أهمية في العالم، وأكسب منطقة القرن الإفريقي مكانة جيوستراتيجية هامة. وقد ساهم هذا الواقع في جعل تأمين باب المندب أمراً حيوياً للدول الكبرى، حيث إن إغلاق باب المندب، ولو مؤقتاً، يمكن أن يؤدي إلى خسائر هائلة، وزيادات كبيرة في تكاليف الطاقة الإجمالية، وأسعار الطاقة العالمية، حيث ستتجه السفن والناقلات إلى المسار البديل عبر جنوب إفريقيا، مما يزيد من وقت العبور وتكلفته، وطبقاً للتوقعات الاقتصادية فإن التكاليف الإضافية للنقل البحري سوف تتزايد بمقدار 45 مليون دولار يومياً، إضافة إلى الارتفاع في تكاليف الشحن المترتبة على زيادة مسار الناقلات بحوالي 6000 ميلاً بحري. وفي ظل التطورات الأمنية التي حدثت في المنطقة منذ بداية القرن الحادي والعشرين، وفي إطار سعيها لتأمين مصالحها الاقتصادية في المنطقة، بدعوى محاربة القرصنة البحرية والإرهاب، سعت القوى الدولية لبناء العديد من القواعد العسكرية في المنطقة، خاصة في جيبوتي، الدولة التي تطل على مضيق باب المندب عند أضيق نقطة فيه، وتضم 9 قواعد عسكرية أجنبية، بما في ذلك قاعدة بحرية فرنسية، كانت موجودة بالفعل قبل استقلال جيبوتي، وقاعدة أمريكية، تأسست عام 2002 بعد أحداث سبتمبر 2001، ويابانية 2011، وإيطالية 2012، وصينية 2017، والتي تعد أول قاعدة عسكرية لبكين في الخارج، بالإضافة إلى قواعد ألمانية وإسبانية ومطارين فرنسيين. إلى جانب هذا، استثمرت عدة دول أخرى في قواعد عسكرية في موانئ ومدن القرن الإفريقي، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة في بربرة وعصب، وتركيا في مقديشو، وبريطانيا في مدينة بيد الصومالية، ومدينة نانيوكي الكينية. فبالرغم من اختلاف الأهداف المعلنة من إنشاء هذه القواعد العسكرية من دولة إلى أخرى، فإن المصلحة الاقتصادية المرتبطة بأمن الطاقة العالمي والخوف من سيطرة إحدى الدول على شريان الاقتصاد العالمي في المنطقة كانت حاضرة بقوة ضمن الدوافع المباشرة لإنشاء هذه القواعد. ومع ذلك، فإن تزايد الاهتمام بالمقاربات الأمنية العسكرية التي تتبناها الدول لتعزيز حضورها في المنطقة تهدد بعودة القرن الإفريقي كمسرح للحرب الباردة المستقبلية، أسوة بما حدث قبل عقود. في سياق متصل، تسخر منطقة القرن الإفريقي بعدد كبير من الموانئ البحرية على طول ساحل البحر الأحمر والمحيط الهندي، وتستمد هذه الموانئ أهميتها المتصاعدة من محورية الموقع الجغرافي للمنطقة التي تطل مباشرة على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، فضلا عن قربها من مسرح الأحداث والصراعات الإقليمية في إفريقيا والشرق الأوسط. فهناك أكثر من 8 موانئ بحرية متطورة في القرن الإفريقي في إريتريا وجيبوتي والصومال والسودان وكينيا، تتمثل أبرزها في ميناء بورت سودان، ويعتبر الميناء الرئيس في السودان، ويتكون من عدة موانئ مختلفة الاختصاصات، هي الميناء الشمالي والميناء الجنوبي والميناء الأخضر وميناء الخير وميناء سواكن وميناءي عصب ومصوع في إريتريا وميناء جيبوتي، وهو أحد موانئ التصدير الرئيسة في شرق إفريقيا، ويطل على مضيق باب المندب. وتعتبره بكين أحد الموانئ الرئيسة في القرن الإفريقي ضمن مبادرة الحزام والطريق، وتعتمد عليه إثيوبيا في 90% من تجارتها الخارجية، وميناء بربر في إقليم أرض الصومال، وموانئ مقديشو وبوصصو وهوبيو في الصومال، بالإضافة إلى مينائي مومباسا ولمو في كينيا. وفي إطار سعي القوى الدولية للسيطرة على موانئ القرن الإفريقي، جذبت هذه الموانئ الكثير من الاستثمارات الأجنبية في السنوات الأخيرة، بهدف الحصول على حقوق امتياز لتشغيلها وإدارتها لسنوات مقبلة، للاستفادة من العوائد الاقتصادية من جهة، واستغلالها لاستهداف بعض التنظيمات الإرهابية والمتطرفة في المنطقة مثل جماعة الحوثي في اليمن وحركة الشباب المجاهدين الصومالية من جهة أخرى. بالإضافة لذلك، شكل تصاعد احتمالات وجود ثروات هيدروكربونية في بعض دول القرن الإفريقي والدول المتاخمة لها، وكذلك ارتفاع مؤشرات وجود حقول من النفط والغاز بالمنطقة، سببا إضافيا لتصاعد أهمية القرن الإفريقي، حيث تنعم منطقة القرن الإفريقي بكميات وافرة من النفط المكتشف حديثا في باطن أراضيها، فبالإضافة إلى السودان وجنوب السودان اللتين تقدر احتياطات النفط فيهما بنحو 5 مليارات برميل بنهاية عام 2021، تم اكتشاف النفط في كينيا وأوغندا وإريتريا، إلى جانب النفط المكتشف في إقليم أوجدين الصومالي، الذي تسيطر عليه إثيوبيا، فضلا عن قيام كلتا الدولتين بعمليات مسح واسعة للتنقيب عن النفط والغاز في أراضيهما منذ 90ات القرن الماضي، وسط شكوك وتكهنات بوجود ثروة نفطية غير مكتشفة بعد فيهما. ويؤيد هذه التكهنات الاكتشافات الحديثة للغاز في إقليم أوجدين، ففي نهاية عام 2019 أعلنت أديس أبا عن اكتشاف احتياطات مؤكدة في الإقليم الصومالي تصل إلى من 7 إلى 8 تريليونات قدم مكعب، مع توقعات بتحقيق إثيوبيا 6 بليونات دولار عائدات من الغاز الطبيعي من إقليم أوجدين وحده خلال الفترة من 2022 حتى 2027. بجانب هذا، تشير تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى وجود 253 تريليون قدم مكعبة من الغاز قبال في سواحل كينيا وتنزانيا وموزمبيق. وفي ظل الطلب الضعيف من دول شرق إفريقيا والطلب المتزايد على الطاقة في أوروبا وآسيا، فإن أغلبية الغاز ستكون متاحة للتحويل إلى غاز طبيعي مسال لإمداد السوق العالمية. ومن ثم يمكن القول إن ثلاثية الأمن والهيمنة الاقتصادية والموقع الجيوستراتيجي لمنطقة القرن الإفريقي تعكس طبيعة الصراع الحالي حول تعزيز النفوذ وتصاعد التنافس الدولي في المنطقة، خاصة بين الصين التي جعلت منطقة القرن الإفريقي جزءاً رئيسياً من رؤيتها لتوسيع نفوذها العالمي في سياق مبادرة الحزام والطريق واستراتيجية خيط اللؤلؤ في المحيط الهندي، والولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى لاستعادة نفوذها التقليدي في المنطقة وتحجيم نفوذ كل من بكين وفرنسا وتأمين تدفق الطاقة، بالإضافة إلى محاولة روسيا البحث عن حلفاء جدد وتثبيت موطئ قدم استراتيجي لها في المنطقة الحيوية لخصومها ومنافسيها على حد سواء، فضلا عن تعاظم اهتمام القوى الإقليمية إيران وتركيا وإسرائيل والتنافس الخليجي على المنطقة الذي سعى إلى تقييد النفوذ والدور الإيراني بالمنطقة وتأمين تجارتها عبر باب المندب. ثانيا، تحولات اتجاهات التجارة لدول منطقة القرن الإفريقي. تقدم اتجاهات التجارة إضافة مهمة لفهم طبيعة التحولات التي تمر بها منطقة القرن الإفريقي على المستوى الاقتصادي، وذلك من خلال عدد من المؤشرات التي تتضمن 1- شرطة الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدات والتحويلات. تعد المساعدات أكبر مصدر للتمويل الخارجي في القرن الإفريقي، وتعتمد معظم دول القرن الإفريقي بشكل كبير على الاستثمار والمساعدات من دول الخليج. فخلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2017 على سبيل المثال، بلغت استثمارات دول الخليج والمساعدات الإنمائية الرسمية في منطقة القرن الإفريقي 13 مليار دولار أمريكي و6.6 مليارات دولار أمريكي على التوالي، وتعد الصومال أكبر متلق للمساعدات الإنمائية والتحويلات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تمثل المساعدات الإنمائية الرسمية مع التحويلات المالية 47% من الناتج المحلي الإجمالي للصومال في عام 2018، وزادت المساعدة المقدمة للصومال 4 أضعاف من 26.9 مليون دولار أمريكي في عام 2015 إلى 124.6 مليون دولار أمريكي في عام 2018. ويعتبر البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وتركيا المصدر الرئيسي للمنح المقدمة للصومال. بالإضافة لذلك، شكل تصاعد احتمالات وجود ثروات هيدروكربونية في بعض دول القرن الإفريقي والدول المتاخمة لها، وكذلك ارتفاع مؤشرات وجود حقول من النفط والغاز بالمنطقة، سببا إضافيا لتصاعد أهمية القرن الإفريقي، حيث تنعم منطقة القرن الإفريقي بكميات وافرة من النفط المكتشف حديثا في باطن أراضيها، فبالإضافة إلى السودان وجنوب السودان اللتين تقدر احتياطات النفط فيهما بنحو 5 مليارات برميل بنهاية عام 2021، تم اكتشاف النفط في كينيا وأوغندا وإريتريا، إلى جانب النفط المكتشف في إقليم أوجدين الصومالي، الذي تسيطر عليه إثيوبيا، فضلا عن قيام كلتا الدولتين بعمليات مسح واسعة للتنقيب عن النفط والغاز في أراضيهما منذ تسعينيات القرن الماضي، وسط شكوك وتكهنات بوجود ثروة نفطية غير مكتشفة بعد فيهما. ويؤيد هذه التكهنات الاكتشافات الحديثة للغاز في إقليم أوجدين، ففي نهاية عام 2019 أعلنت أديس أبا عن اكتشاف احتياطات مؤكدة في الإقليم الصومالي تصل إلى من 7 إلى 8 تريليونات قدم مكعب، مع توقعات بتحقيق إثيوبيا 6 بليونات دولار عائدات من الغاز الطبيعي من إقليم أوجدين وحده خلال الفترة من 2022 حتى 2027. بجانب هذا، تشير تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى وجود 253 تريليون قدم مكعبة من الغاز قبال في سواحل كينيا وتنزانيا وموزمبيق، وفي ظل الطلب الضعيف من دول شرق إفريقيا والطلب المتزايد على الطاقة في أوروبا وآسيا، فإن أغلبية الغاز ستكون متاحة للتحويل إلى غاز طبيعي مسال لإمداد السوق العالمية. ومن ثم يمكن القول إن ثلاثية الأمن والهيمنة الاقتصادية والموقع الجيوستراتيجي لمنطقة القرن الإفريقي تعكس طبيعة الصراع الحالي حول تعزيز النفوذ وتصاعد التنافس الدولي في المنطقة، خاصة بين الصين التي جعلت منطقة القرن الإفريقي جزءاً رئيسياً من رؤيتها لتوسيع نفوذها العالمي في سياق مبادرة الحزام والطريق واستراتيجية خيط اللؤلؤ في المحيط الهندي، والولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى لاستعادة نفوذها التقليدي في المنطقة وتحجيم نفوذ كل من بكين وفرنسا وتأمين تدفق الطاقة، بالإضافة إلى محاولة روسيا البحث عن حلفاء جدد وتثبيت موطئ قدم استراتيجي لها في المنطقة الحيوية لخصومها ومنافسيها على حد سواء، فضلا عن تعاظم اهتمام القوى الإقليمية إيران وتركيا وإسرائيل والتنافس الخليجي على المنطقة الذي سعى إلى تقييد النفوذ والدور الإيراني بالمنطقة وتأمين تجارتها عبر باب المندب. ثانيا، تحولات اتجاهات التجارة لدول منطقة القرن الإفريقي. تقدم اتجاهات التجارة إضافة مهمة لفهم طبيعة التحولات التي تمر بها منطقة القرن الإفريقي على المستوى الاقتصادي، وذلك من خلال عدد من المؤشرات التي تتضمن 1- شرطة الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدات والتحويلات. تعد المساعدات أكبر مصدر للتمويل الخارجي في القرن الإفريقي، وتعتمد معظم دول القرن الإفريقي بشكل كبير على الاستثمار والمساعدات من دول الخليج، فخلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2017 على سبيل المثال، بلغت استثمارات دول الخليج والمساعدات الإنمائية الرسمية في منطقة القرن الإفريقي 13 مليار دولار أمريكي و6.6 مليارات دولار أمريكي على التوالي، وتعد الصومال أكبر متلق للمساعدات الإنمائية والتحويلات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تمثل المساعدات الإنمائية الرسمية مع التحويلات المالية 4.7 من الناتج المحلي الإجمالي للصومال في عام 2018، وزادت المساعدة المقدمة للصومال 4 أضعاف من 26.9 مليون دولار أمريكي في عام 2015 إلى 124.6 مليون دولار أمريكي في عام 2018. ويعتبر البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وتركيا المصدر الرئيسي للمنح المقدمة للصومال. بالإضافة لذلك، يعد الاستثمار الأجنبي المباشر FDI حافزا مهما للنمو والتنمية، لأنه يجلب رأس المال والتكنولوجيا التي تشتد الحاجة إليها في الاقتصادات الإفريقية بشكل عام واقتصادات دول القرن الإفريقي بشكل خاص. ومع ذلك، لم تتمكن دول القرن الإفريقي من جذب استثمارات أجنبية مباشرة كافية يمكن أن تغير قواعد اللعبة في تنميتها، وربما يرجع ذلك إلى ارتفاع مستويات عدم الاستقرار السياسي في المنطقة والصراعات العسكرية ومناخ الأعمال السيء، حيث تحتل هذه البلدان مرتبة متأخرة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي، وتتمتع جيبوتي بأفضل بيئة أعمال في المنطقة، لكنها مع ذلك تأتي في المرتبة 110 فقط من بين 190 دولة، تلتها إثيوبيا 159 على 190، والسودان 171 على 190، وجنوب السودان 185 على 190، وإريتريا 189، والصومال 190 على 190. وتعد إثيوبيا أكبر متلق لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة بنحو 2.4 مليار دولار في عام 2020، في حين أن جنوب السودان هي الأدنى، حيث لم تتلقى سوى 17.5 مليون دولار في العام نفسه. أما من حيث النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي، فتعد الصومال إلى حد بعيد أكبر متلق للاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 6.7، يليها جيبوتي بنسبة 5، بينما تتلقى إثيوبيا أقل نسبة في المنطقة بنحو 2 فقط من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة من انتشار كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية وأزمات الطاقة، قد تصبح الآفاق المستقبلية غير مؤكدة، ومن المحتمل أن تتقلص ميزانيات المساعدات الخارجية، وهو ما يتطلب من دول المنطقة البحث عن مصادر بديلة لسد الفجوات في ميزانياتها. 2- شرطة الأداء التجاري لدول القرن الإفريقي. توجد روابط اجتماعية واقتصادية وثيقة تربط سكان المنطقة عبر الحدود، وتدعم هذه الروابط شبكة التجارة غير الرسمية التي تلعب دورا حيويا في الحياة الاقتصادية للمنطقة، فضلا عن وجود حاجة مستمرة لإثيوبيا وجنوب السودان وأوغندا باعتبارها دولا غير ساحلية للوصول إلى البحر عبر جيرانهم، ما يخلق زخما للاعتماد المتبادل يمكن أن يشتمل على بذور تكامل أكبر. التجارة في السلع. تفاوت الأداء التجاري لدول المنطقة، حيث ارتفعت صادرات البضائع إلى أعلى مستوى لها في عام 2014 بأكثر من 22 مليار دولار، ثم انخفضت إلى 17.6 مليار دولار في عام 2015، واستمرت في الانخفاض في عام 2016 إلى نحو 15.5 مليار دولار، وظلت عند مستويات منخفضة نسبياً عن عام 2014 وخلال السنوات التالية حتى قبل الانكماش الذي أحدثه فيروس كورونا في عام 2020. ومع ذلك، فإن الانخفاض الحادث في عام 2019 قد يرجع جزئياً إلى نقص البيانات. وبالنظر إلى نسبة صادرات دول المنطقة إلى العالم، فهي لا تتخطى 0.25 من إجمالي الصادرات العالمية. وتعتبر كينيا والسودان وأوغندا وإثيوبيا وجنوب السودان أكبر المصدرين في المنطقة. وفيما يتعلق بالواردات، فقد زادت من عام 2012 إلى عام 2015 من 37 مليار دولار أمريكي إلى 46 مليار دولار أمريكي، شرطة أي أكثر من ضعف قيمة الصادرات شرطة، وظلت منذ ذلك الحين عند هذا المستوى تقريبا. وبالنظر إلى نسبة واردات دول المنطقة إلى العالم، فهي لا تتخطى 0.10 من إجمالي الواردات العالمية. ويعتبر أكبر المستوردين في المنطقة هم كينيا وإثيوبيا والسودان وجيبوتي وأوغندا. ويتضح من العرض السابق أن قيمة الواردات لدول المنطقة تزيد عن ضعف قيمة الصادرات تقريبا، وهو مؤشر على العجز التجاري في المنطقة الذي اتسع في عام 2015 ووصل إلى 29 مليار دولار أمريكي، ولكنه تقلص بعد ذلك قليلا في عام 2016 وظل ثابتا تقريبا منذ ذلك الحين عند حوالي 26 دولارا أمريكيا، مما يشير إلى وجود خلل اقتصادي، وهو أمر لا يثير القلق بالضرورة على المدى القصير، ولكنه يثير المخاوف عند استمراره لفترات طويلة من الزمن. التجارة في الخدمات. شهدت صادرات وواردات الخدمات في دول المنطقة ركوداً خلال معظم الفترة من 2013 إلى 2018، وفي عام 2018 زادت الصادرات من 9.5 مليارات دولار أمريكي إلى 11.8 مليار دولار أمريكي، وكذلك ارتفعت الواردات من 12 مليار دولار أمريكي إلى 14.2 مليار دولار أمريكي. وعلى مدار الفترة، زادت واردات الخدمات بمتوسط معدل نمو 7.1 سنوياً، وهي بذلك أسرع من الصادرات التي كان معدل نموها 3.9. وكانت إثيوبيا أكبر مستورد، تليها كينيا وأوغندا والصومال، بينما كانت أكبر دولة مصدرة هي كينيا، تليها إثيوبيا. وتعد قطاعات تصدير الخدمات الرئيسية في المنطقة هي النقل، أهم قطاع لجيبوتي وإثيوبيا وكينيا، والسفر، أهم قطاع لأوغندا وثاني أهم قطاع لإثيوبيا وكينيا. وتماشياً مع معدل النمو الأسرع لواردات الخدمات، شهدت المنطقة اتساعاً في عجز تجارة الخدمات، وزاد بشكل حاد من 0.3 مليار دولار أمريكي في عام 2013 إلى 2.7 مليار دولار أمريكي في عامي 2015 و2016. قبل أن يتعافى قليلاً إلى 2.4 مليار دولار في عام 2018. في الوقت نفسه، لم تكن دول المنطقة كلها متجانسة فيما يخص عجز تجارة الخدمات، ففي حين أن إثيوبيا والصومال وأوغندا تعاني من عجز في تجارة الخدمات، حققت جيبوتي وكينيا فوائد في الفترة من 2016 إلى 2018. جيم أهم الشركاء التجاريين لدول المنطقة. يتنوع الشركاء التجاريون لمنطقة القرن الإفريقي بشكل عام، كما هو موضح في الجدول 3، وتبرز الصين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كشركاء تجاريين هامين لمعظم دول المنطقة، ما يؤكد على الأهمية التي توليها تلك الدول للمنطقة. فرضت الظروف الاقتصادية والجغرافية للمنطقة على دولها التوسع في التبادل التجاري فيما بينها، خاصة الدول غير الساحلية التي تعتمد على جيرانها في تجارتها الخارجية، فعلى سبيل المثال، تعتمد إثيوبيا على جيبوتي فيما يزيد عن 9% من تجارتها الخارجية. ومن ناحية أخرى، توسع تدفق الماشية من الصومال وإثيوبيا بشكل كبير لتلبية الطلب المتزايد على اللحوم في مدن كينيا، كما أن هناك تجارة متنامية في الإبل التي تربى في إثيوبيا وإريتريا والصومال لتصديرها إلى السودان. في سياق متصل، حرصت دول القرن الإفريقي كسائر الدول الإفريقية على الانضمام إلى التجمعات الاقتصادية الدولية والقارية والإقليمية المختلفة للاستفادة من المزايا التي تقدمها هذه التجمعات. وتعد كل دول المنطقة أعضاء في منظمة التجارة العالمية باستثناء إريتريا، كما تعتبر جميعها أعضاء في السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا، باستثناء جنوب السودان التي لم يتقرر موقفها منذ انفصالها عن السودان في عام 2011 وحتى الآن. بالإضافة لذلك، فإن كينيا وأوغندا وجنوب السودان أعضاء أيضا في مجموعة دول شرق إفريقيا إياك. هذه العضويات المتداخلة تمثل عائقا أمام التكامل التجاري بين دول المنطقة، فلكل تجمع اقتصادي شروط وقواعد جمركية مختلفة عن الآخر، ما يعيق تحديد تعريفة موحدة تجاه الجميع، ويؤخر الحصول على المكاسب المحتملة. في غضون ذلك، لا تتعامل دول منطقة القرن الإفريقي تجاه بعضها البعض بالتعريفات الجمركية نفسها، حيث تتبادل جيبوتي والسودان وكينيا بالفعل السلع معفاة من الرسوم الجمركية بموجب عضويتها في منطقة التجارة الحرة للكوميسا. وكذلك التجارة بين كينيا وأوغندا تتم بدون تعريفة جمركية بموجب اتفاقية شرق إفريقيا، كما تتمتع إثيوبيا والسودان بتعريفة جمركية صفرية بموجب المعاهدة الثنائية بينهما. وكذا تتمتع جيبوتي أيضا برسوم جمركية صفرية في السوق الإثيوبية نتيجة لاتفاق ثنائي بينهما، بينما لا تتمتع إريتريا بوصول معفى من الرسوم الجمركية مع أي دولة في المنطقة، ولكنها قامت بتخفيض التعريفات الجمركية بنسبة 8% للدول الأعضاء في الكوميسا. ثالثا، تطور البنية التحتية لدول القرن الإفريقي. على الرغم من الإمكانات الهائلة لمنطقة القرن الإفريقي، حيث تحظى المنطقة بمصادر متعددة ووفيرة لتوليد الطاقة المائية والشمسية وطاقة الرياح والوقود الأحفوري والطاقة الحرارية الجوفية والثروة الهيدروكربونية، تعاني البنية التحتية، سواء في النقل أو الاتصالات أو الكهرباء أو المياه، من نقص شديد في جميع أنحاء منطقة القرن الإفريقي، وحازت معظم دول المنطقة على مراكز متأخرة في تطوير البنية التحتية وفقاً لمؤشر تنمية البنية التحتية في إفريقيا Africa Infrastructure Development Index AIDA، وتتمتع جيبوتي بأعلى درجات تطوير البنية التحتية في المنطقة، بينما تأتي جنوب السودان والصومال في أدنى مستوى في تطوير البنية التحتية في المنطقة وإفريقيا ككل. واحد، شرطة البنية التحتية للطاقة أو مصادر الطاقة. نما توليد الكهرباء في المنطقة بشكل مضطرد منذ عام 2000، حيث تجاوز 45 تيراوات ساعة في عام 2020، مع 15 جيجاوات من القدرة المركبة، وتهيمن الطاقة الكهرومائية على قطاع الطاقة في منطقة القرن الإفريقي، حيث تمثل أكثر من 37 تيراوات ساعة من إنتاج الكهرباء، مع 7 جيجاوات من الساعة المركبة. ويأتي النفط كثاني أكبر مصدر للطاقة، حيث يولد 6 تيراوات ساعة مع 4 جيجاوات من الساعة المركبة. ويرجع الإنتاج المنخفض للنفط جزئيا إلى انخفاض الإنتاج في حقول النفط، كما هو الحال في جنوب السودان. وتختلف قدرة توليد الكهرباء بشكل كبير حسب الدولة في جميع أنحاء المنطقة، حيث تمتلك إثيوبيا والسودان أكبر أنظمة توليد الطاقة، تليها كينيا وأوغندا. ويتوقع تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة حول تحولات الطاقة النظيفة في منطقة القرن الإفريقي الكبرى في أكتوبر 2022 أنه بحلول عام 2030 سيكون للمنطقة ما يقرب من 55 جيجاوات من الساعة المركبة، على أن تظل الطاقة الكهرومائية العمود الفقري لقدرة التوليد بأكثر من 30 جيجاوات، بما في ذلك 25 جيجاوات من الساعة المركبة بعد 2020، كما سيتم تضمين حوالي 15 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية في مزيج الطاقة، بما في ذلك 12 جيجاوات من الإضافة الجديدة. ونتيجة لذلك، ستضيف مصادر الطاقة المتجددة الحديثة أكثر من 150 تيراوات ساعة من الكهرباء إلى شبكات الطاقة الإقليمية. في غضون ذلك، ستنخفض حصة النفط من 3.0 إلى ما بين 5.1، وستظل حصة الغاز في إجمالي سعة المركبة ثابتة عند 6 مع قدرة إضافية تبلغ 2.5 جيجاوات. ومع ذلك فإن تحقيق هذه التطلعات يتطلب سياسات داعمة وأطرا تنظيمية أفضل وتعاونا إقليميا ومساعدة مالية دولية. كما تحتاج المنطقة إلى تحسين بيئة الاستثمار وإنشاء مجموعة من المشاريع القابلة للتمويل لجذب الاستثمار الخارجي الضروري لتحقيق الوصول الشامل إلى الطاقة ودعم التنمية الاقتصادية لدول المنطقة. الوصول إلى الكهرباء. يعد الوصول إلى الطاقة الموثوقة والميسورة التكلفة، لا سيما الكهرباء، أمرا بالغ الأهمية لأي اقتصاد، حيث تلعب الطاقة دورا مهما في تحسين سبل عيش الناس، ولها تأثير إيجابي على الإنتاجية والتصنيع والحد من الفقر. على الرغم من ذلك، لا تزال منطقة القرن الإفريقي تعاني من عدم كفاية البنية التحتية للطاقة التي تعيقها عن تحقيق مستويات النمو المطلوبة، حيث يعاني 6.5 من سكان المنطقة من نقص الكهرباء في عام 2019. ويتوقع تقرير لمعهد الدراسات الأمنية أيريسيس أفريك أنه بحلول عام 2030 سيحصل 5.6 من سكان المنطقة على الكهرباء، وحوالي 7.1 في عام 2040، على أن تتمتع جيبوتي وإريتريا وإثيوبيا بأعلى معدل وصول للكهرباء، حوالي 8.0 بحلول عام 2040، وهو أعلى من متوسط الوصول المتوقع للمنطقة ككل وللدول ذات الدخل المنخفض في إفريقيا. بينما تأتي جنوب السودان في أدنى مستوى في المنطقة بمعدل وصول 2.4 فقط. في غضون ذلك، يتوافق هذا التوقع مع الوضع الحالي في المنطقة، حيث يتراوح معدل وصول إلى الكهرباء إلى السكان في المنطقة من 6.3 الأعلى في جيبوتي إلى 2.1.3 الأدنى في جنوب السودان. وعلى المستوى المحلي، كانت جيبوتي قبل عام 2011 تعتمد بنسبة 1.00 على محطات توليد الطاقة الحرارية من زيت الوقود الثقيل والديزل للحصول على الطاقة، وهو الأمر الذي عرض اقتصاد البلاد إلى تقلب أسعار النفط ودفعها إلى تنويع مصادرها من الطاقة. فمنذ ذلك الحين أصبحت جيبوتي توفر 6.5 من احتياجات الكهرباء من خلال الربط البيني مع إثيوبيا، وون 3.5 من إمدادات الطاقة من خلال زيت الوقود الثقيل المحلي أو محطات توليد الطاقة الحرارية بالديزل. أما إثيوبيا التي تمتلك موارد طاقة متجددة وفيرة، ولديها القدرة على توليد أكثر من 60,000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والحرارية الأرضية، فيحصل 4.5 فقط من سكانها على الكهرباء، ما يعني أن ما يزيد عن 60 مليون شخص ما زالوا محرومين من الكهرباء في إثيوبيا حتى عام 2020. وكذا في إريتريا يعاني حوالي 5.0 من سكانها من ضعف الوصول إلى الكهرباء، بينما حصل 5.1 من سكان السودان على الكهرباء اعتبارا من عام 2019. وبحلول عام 2040 من المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 6.1. بالإضافة لذلك، يوجد في جنوب السودان والصومال أدنى استخدام للكهرباء للفرد في إفريقيا، حيث يواجه قطاع الطاقة في الصومال تحديات كبيرة بسبب ضعف البنية التحتية وانعدام الأمن وعدم الاستقرار السياسي، من بين أمور أخرى، ما أدى إلى حرمان ما يقرب من 7.0 من السكان من الوصول إلى الكهرباء. وحتى في ظل التوقعات المتفائلة لمعهد الدراسات الأمنية حول الوصول للكهرباء في عام 2040، سيظل 5.0 من السكان في حالة حرمان من الكهرباء. أما في جنوب السودان، فاعتبارا من عام 2019، كان 2.1 فقط من السكان يحصلون على الكهرباء، ويعانون من انقطاع التيار الكهربائي الروتيني. وبحلول عام 2040، يقدر الحصول على الكهرباء بنسبة 2.4، وهي نسبة أقل بكثير من المتوسط في إفريقيا ذات الدخل المنخفض. من جهة أخرى، تبدو هذه الأرقام متفائلة مقارنة بتقديرات The World Factbook CIA، حيث يقدر أن نسبة وصول الكهرباء للسكان في منطقة القرن الإفريقي لعام 2019 تتراوح بين 1.8 في الصومال و 4.7 في كل من إثيوبيا وإريتريا، بينما بلغ معدل الوصول إلى الكهرباء في جيبوتي 4.2 فقط من السكان، واون-28-2 في جنوب السودان. أدى هذا النقص في الطاقة إلى استخدام عشرات الملايين من السكان في المنطقة للفحم كمصدر للطاقة والطهي، ما وضع الأشجار والمناطق الغابية في المنطقة تحت تهديد كبير، وضعف بدوره من فرص التصحر، ومن ثم تقليل سقوط الأمطار، وزيادة معدلات الجفاف والنزوح والهجرة، وبالتالي استمرار الاضطرابات والأوضاع الاقتصادية الحرجة في المنطقة، حيث تؤدي خطوة خاطئة إلى أخرى وأخرى، وتدور المنطقة في حلقة مفرغة من الأزمات. الأمر الذي يستوجب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية للدفع نحو الاستغلال الأمثل لموارد المنطقة لتوليد طاقة كافية ونظيفة ومستدامة لكل سكانها، حيث تتمتع المنطقة بمصادر طاقة كبيرة، ولا ينبغي أن يكون سكانها فقراء في الطاقة كما هو الحال الآن. 2. شرطة البنية التحتية للنقل والاتصالات. يعاني العديد من دول المنطقة من الصراعات وعدم الاستقرار السياسي، ما يعيق عمليات الصيانة والإصلاحات المطلوبة للبنية التحتية للطرق، ما جعلها تبدو في حالة سيئة، خاصة الصومال وجنوب السودان التي جاءت في المرتبة الأخيرة في مؤشر النقل المركب لبنك التنمية الإفريقي لعام 2020، حيث يبلغ الطول الإجمالي لشبكة الطرق في جنوب السودان حوالي 90,200 كيلومتر، مع 300 كيلومتر فقط معبدة. وفي هذا السياق، تتراوح حصة الطرق المعبدة في القرن الإفريقي من إجمالي شبكة الطرق بين 4.7 في جيبوتي و0.3 في جنوب السودان، وتشكل ظروف النقل الضعيفة عائقاً كبيراً أمام النشاط الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، حيث تعتبر عقبة أمام ممارسة الأعمال التجارية. بالإضافة إلى الطرق الداخلية، تسعى دول المنطقة إلى التوسع في شبكات الطرق والسكك الحديدية التي تربط الدول بعضها بالبعض، خاصة في ظل وجود دول حبيسة في المنطقة تعتمد في تجارتها على دول أخرى، على سبيل المثال الطريق الذي يربط إثيوبيا وكينيا، ممر نيروبي، أديس أبا، وممر كامبالا، جوبا، وممر بربرة، أرض الصومال، إثيوبيا، وممر جيبوتي، أديس أبا، وممر أديس أبا، الخرطوم، فضلا عن خط السكة الحديد الذي يربط بين إثيوبيا وجيبوتي وجنوب السودان، وخط السكة الحديد الذي يربط بين أديس أبا ومينا عصب، إلى جانب ممر كامبالا، جوبا، أديس أبا، جيبوتي، وممر النقل بين ميناء لمو وجنوب السودان وإثيوبيا ضمن مشروع لابسا، شرطة، وهو مشروع تبلغ تكلفته 25 مليار دولار أمريكي، ويتألف من عدة مكونات بما في ذلك ميناء ومطار ومصفات نفط في لمو، كينيا، وشبكات طرق وخط سكة حديدية وخط لأنابيب النفط وسد للطاقة الكهرومائية شرطة إلى غير ذلك من طرق الربط. وفيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يتراوح عدد مستخدمي الإنترنت من 5.6 من السكان في جيبوتي إلى 1.3 في إريتريا، وقد ترجع هذه النسبة المنخفضة بشكل ما إلى احتكار حكومات إثيوبيا وجيبوتي وإريتريا لجميع خدمات الاتصالات، بما في ذلك الخطوط الثابتة والهاتف المحمول والإنترنت والنطاق العريض، وهو ما يمنع المنافسة ويقلل نسب الاختراق ويؤدي إلى ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات. وكذلك يعوق عدم الاستقرار السياسي وانعدام الأمن تطور قطاع الاتصالات في كل من الصومال وجنوب السودان، بينما يتمتع السودان بمعدل اشتراك مرتفع في الهاتف المحمول مقارنة بنظرائه، حيث بلغ عدد مشتركي الهواتف المحمولة 77 مشتركا لكل 100 فرد، وبلغت تغطية الهاتف المحمول حوالي 8.0 من البلاد، كما يستخدم 3.1 من السكان الإنترنت. 3. شرطة الوصول إلى إمدادات المياه النظيفة والصرف الصحي. لا يزال الافتقار إلى الوصول إلى خدمات إمدادات مياه الشرب قضية رئيسية ومجالا من مجالات الحاجة إلى البنية التحتية، حيث يعد الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي غير مؤكد بالنسبة لملايين الناس في القرن الإفريقي، حيث يشكل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف الممتد لفترات طويلة والنمو السكاني المرتفع وزيادة الهجرة عبئا على موارد المياه في المنطقة. واعتبارا من عام 2019، تمكن حوالي 3.83 من سكان منطقة القرن الإفريقي من الوصول إلى المياه النظيفة، و1.98 فقط من السكان تمكنوا من الوصول إلى الصرف الصحي، ومع ذلك فإن هذا الوصول لم يكن متجانسا في جميع أنحاء المنطقة، ويتوقع تقرير ICES Africa أن يبلغ معدل الوصول إلى المياه النظيفة في المنطقة 5.1 بحلول عام 2030 و 7.2 بحلول عام 2040، بينما يتوقع أن يصل معدل الوصول إلى خدمات الصرف الصحي المحسن إلى 7.6 بحلول 2040. ويوضح الشكل 7 أن جيبوتي تتمتع بأعلى معدلات الوصول إلى المياه المحسنة في المنطقة بنحو 7.6 من إجمالي السكان، تليها الصومال 6.2 ثم السودان 6.0، بينما كانت جنوب السودان لديها أدنى تغطية لإمدادات المياه بنحو 4.0 فقط. وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم في الوصول إلى مصادر مياه محسنة، لا يزال إجمالي السكان المحرومين من المياه في المنطقة حوالي 140 مليون نسمة، مع تأخر في معدل الوصول إلى المناطق الريفية مقابل المناطق الحضرية. وبالتالي يعد النشر المكثف للبنية التحتية للمياه أمراً ضرورياً لتمكين الوصول الشامل إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، مما يؤدي إلى تحسين سبل العيش. كما تحتاج دول القرن الإفريقي أيضاً إلى النظر بشكل متزايد في مصادر المياه غير التقليدية، مثل تحلية المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، فضلاً عن حلول إدارة المياه الحضرية المتكاملة لتعبئة الإمدادات الإضافية وحماية القائمة منها. بالإضافة لذلك، يعد الوصول غير الكافي إلى الصرف الصحي المدار بأمان، بما في ذلك القدرة على معالجة مياه الصرف الصحي، قضية قطاعية رئيسية، ويقدر متوسط الوصول إلى الصرف الصحي المحسن في المنطقة بنسبة 2.0، ما يعني أن ما يقرب من 218 مليون نسمة يعيشون بدون إمكانية الوصول إلى الصرف الصحي، كما تقدر الفجوة بين معدلات الوصول إلى الصرف الصحي في المناطق الحضرية والريفية بنحو 2.8. يتضح من الشكل أن جميع دول المنطقة تعاني من ضعف خدمات الصرف الصحي، فقد جيبوتي قامت بتحسين الصرف الصحي فوق علامة 5.0، بينما بقية البلدان أقل من ذلك، وأدناها إثيوبيا بنسبة 9 فقط، مما يعني أن ما يزيد عن 9.0 من السكان لا يتمتعون بإمكانية الوصول إلى الصرف الصحي المحسن. هذه الإحصائيات تخفي التحديات التي تواجه الفئات الضعيفة، ففي ظل النقص الحاد في خدمات الصرف الصحي تزيد فرصة الإصابة بالأمراض المنقولة مثل الكوليرا والتهاب الكبد والتيفود وغيرها. خاتمة: على الرغم من التطلعات المستقبلية المتفائلة إلى حد ما لاقتصادات دول القرن الإفريقي، فإن التحديات والأزمات المزمنة التي تواجهها المنطقة مثل الصراعات المستمرة التي أصبحت إحدى السمات الأساسية لبيئة القرن الإفريقي، بالإضافة إلى الفقر الذي يعاني منه 60 مليون شخص في المنطقة، فضلاً عن معاناة 81.6 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي في أبريل 2022، في ظل تعرض المنطقة لأربعة مواسم جفاف متتالية، إلى جانب التحديات التي فرضتها أزمات عالمية مثل كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، تهدد جميعاً التحولات الاقتصادية الإيجابية في المنطقة، وتضاعف من مخاطر تردي الحالة الاقتصادية والأمنية في منطقته.